بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، سؤال جدير بمن أكرمه الله عز وجل ويسر له وأعانه فحج بيت الله هذا العام، أن يريده على نفسه وأن يطرحه على نفسه، ألا وهو ماذا بعد الحج؟ قد أكرمك الله جل وعلا وأديت هذه الطاعة العظيمة وقمت بهذه العبادة الجليلة، فماذا بعد الحج؟ وما هي العوائد التي ينبغي أن تكتسبها نفسك من أدائك لهذه الطاعة العظيمة؟ والله جل وعلا لما شرع الحج وأمر به ودعا عباده إليه، شرعه لمنافع عظيمة ومقاصد جليلة وغايات عظيمة يكتسبها الحاج الموفق. قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. وهذا فيه أن الحج مليء بالمنافع ومليء بالعبر والعظات البالغات. ومن أكرمه الله جل وعلا وعمل على تتميم حجه وتكميله عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فجاهد نفسه في حجه على تكميل حجه وتتميمه، فإن هذا ولا بد سيكون له الأثر البالغ عليه في مرحلة ما بعد الحج. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن من علامة بر الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت سيئة تكون حسنة، وإن كانت حسنة تكون أحسن. ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ومن يقترف حسنة أي يفعل طاعة، نزد له فيها حسنا، أي أن الله عز وجل يفتح له بها أنواعا من الطاعات. ولهذا السلف رحمهم الله يقولون: الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها. إذا وفق العبد للطاعة فالطاعة تدعو إلى طاعة، وعلى العكس أيضا المعاصي يدعو بعضها إلى بعض، والبدع كذلك يولد بعضها بعضا. فمن حج البيت وعمل على تتميم حجه سيفتح عليه بعد الحج سيفتح عليه بعد الحج أبوابا من الخير ييسرها الله سبحانه وتعالى له، وهي أمارة خير بإذن الله، أمارة خير بإذن الله، لأن من علامات بر الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، وأن يرى في نفسه إقبالا على الطاعة وتغيرا في السلوك. وهذا من آثار الحج، هذا من آثار الحج المقبول بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع القبول. والحج من عجيب أمره أن له أثرا على القلب، إصلاحا له وإلانة له وتحققا في القلب من التواضع واللين والانقياد للحق والقبول له. وهذا يشهده كثير من الحجاج في حجهم، كثير من الحجاج يشهده في حجهم أن قلبه يختلف عن قلبه الذي اعتاده في بلده وفي حياته وفي ممارساته، يجد قلبه مختلف، قلبه لين مقبل بحاث عن الحق منقاد، يسهل عن العلم يتفقه. يعني مثلا في بلده كان يصلي ويصوم ويتصدق وقليل السؤال عن أحكام هذه العبادات العظيمة، وفي الحج تجد نفسه مقبلة على العلم، على السؤال، على التفقه، على القراءة، شيء لم يعهده في نفسه. حتى مجالس العلم والقرب من أهل العلم، كان بعض السلف قديما يفرح إذا جاء وقت الحج أن يحج ويلقى العلماء في الحج، يفرح بذلك. وأذكر حاجا لقيته قبل سنوات طويلة كان في غاية الفرح، يقول بإذن الله سألقى ابن باز وسأرى ابن باز أيام حياته رحمه الله، فرح جدا. وأخذ يسألني عن موقع في مخيم الشيخ في منى أين مكانه، فرح جدا. وهذا الفرح الذي في قلبه هو كان أيضا معهودا عند السلف. الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعنام النبلاء ذكر بعض النقول عن بعض السلف أنهم يفرحون إذا جاء وقت الحج، يفرحون إذا جاء وقت الحج، لأن الحج يحصل فيه خير عظيم. من خيرات الحج لقي أهل العلم، بل إن بعض الحجاج حجه كان سبب صلاحه وتغير حاله من بدعة إلى سنة، من ضلال إلى هدى، من انحراف إلى استقامة. كثير هذا تغير بما يكرمه الله سبحانه وتعالى في الحج. في صحيح مسلم قصة يزيد الفقير لما جاء إلى المدينة حاجا أو معتمرا، ومر المدينة وكانوا عازمين، كانوا متأثرين بفكر الخوارج، فكانوا عازمين على الخروج بعد الحج وحمل السلاح، وأكرمهم الله عز وجل والتقوا بجابر رضي الله عنه، استمعوا إلى شيء من حديثه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا عما كانوا عازمين عليه. والحج يحدث في القلب إخباتا إلى الله سبحانه وتعالى، يحدث في القلب إخباتا إلى الله عز وجل، ولا سيما من عمل على تكميل حجه. وعندما تقرأ آيات الحج في سورة الحج تجد أن في وسط آيات الحج وبيان أحكام الحج جاءت البشارة للمخبتين، وذكرت صفات لهم في وسط آيات الحج، يعني قبلها وبعدها كله في بيان أحكام الحج. قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. استمر السياق في بيان أحكام الحج، في وسطها جاءت بشارة للمخبتين، وهذا يشعر كما بيّن غير واحد من أئمة التفسير أن هناك صلة بين الإخبات والحج، وأن الحج يحدث إخباتا للقلب، والإخبات هذا صفة من صفات القلوب، مثل ما قال الله جل وعلا في سورة الحج نفسها، قال: فتخبت له قلوبهم، هذه صفة من صفات القلب الإخبات. والحج له أثر على القلب في تحقق هذا الإخبات فيه. والإخبات لغة مأخوذ من الخبت، وهو المكان المنخفض، والمكان المنخفض هو مستقر الماء، يجتمع فيه الماء فينتفع به الناس، وتنتفع به الدواب، وتنتفع به الزروع. والقلب إذا أخبت يصبح مستقر للعلم، يستقر فيه العلم ويقبل على العلم ويكتسب العلم ويحصله، بينما إذا كان القلب متكبرا متعاليا ما يسمع العلم ولا يقبل عليه. فإذا أخبت القلب قبل الحق، لأن الإخبات حقيقته تواضع القلب وسكونه وخضوعه لينه. وهذا المعنى يشهده الحاج في حجه، يشهد أن قلبه لان، وأعمال الحج نفسها تؤثر هذا التأثير، لأن من أول ما يصل إلى الميقات يتجرد من زينته ومن جمال لباسه وهيئته، تجرد من ذلك كله ويغتسل ويتهيأ ويلبس إزار ورداء، هذه هيئة متواضعة، وحاسر الرأس، ليس على الرأس العمامة التي كل بلد يتفننون في طريقتها وصفتها وكل تعجبه، كل هذا ينزل في الميقات، والكل بلباس متواضع من مسافة بعيدة عن البيت العتيق يلبون لبيك اللهم لبيك، ثم الطواف والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة وأعمال يوم النحر، هذه كلها أعمال عظيمة جليلة لها أثرها العظيم على الحج. قال: وبشر المخبتين، هذه بشارة للحاج إذا وجد قلبه أخبت في الحج، هذه نعمة من أعظم النعم، إذا وجد أن قلبه أخبت في الحج، أخبت تغير أصبح لينا، أصبح متواضعا، أصبح منقادا للحق، قابلا له، استجيبا ملبيا لنداء الله عز وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كم في الحج من الذكر لله، بل الذكر هو مقصود الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والحج فيه صبر، صابرين على ما أصابهم. الحج فيه مشاق وفيه جهد وفيه تعب وفيه نصب، والحاج يتلقى كل ذلك بالصبر، محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. والمقيم الصلاة، مقيم الصلاة هذه أعظم فرائض الدين بعد التوحيد، أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. والصلاة أعظم من الحج، وفرضت قبل الحج بأكثر من 10 سنوات، الناس يصلون ما هناك حج أصلا، ما فرض. ومما رزقناهم ينفقون البذل، والحج فيه بذل. أعمال الحج تربي على صفات الإخبات، أعمال الحج تربي على صفات الإخبات وصفات المخبتين. و هذا الإخبات الذي يحصل للقلب في الحج، ينبغي على كل حاج ألا ينبغي على كل حاج ألا يذهب ثم يطفئ هذا الإخبات، ثم يطفئ هذا الإخبات الذي حصل لقلبه، بأن يقبل على الملهيات والشواغل فيذهب ما حصل لقلبه من إخبات، بل المطلوب من أن ينمي ذلك، أن ينمي ذلك وأن يحافظ عليه، وأن يستصحب هذا الإخبات الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في حجه. ولعله بالأمثلة يتضح المراد. يعني مثلا وجد نفسه في الحج ملبيا مستجيبا لله، وجد نفسه في الحج ملبيا مستجيبا لله، طائعا يتتبع أعمال الحج عملا عملا، حريصا على تكميل حجه طاعة لربه سبحانه وتعالى. وكلما انتقل من سعيرة إلى أخرى لبى معلنا الاستجابة لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب لك، ممتثل منقاد لأمرك يا الله. هذه الاستجابة يعلنها مرات وكرات، بين في أولا في انتقاله من الميقات إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى المزدلفة، ومن مزدلفة إلى الجمرة، وهو في كل هذا يرفع صوته ويلبي. ومن حوله ليس من الناس، الجبال والأشجار تلبي معه، كما في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع صوت الملبي من حجر ولا شجر ولا مدر إلا لبى معه. هذه التلبية التي كان يرددها في الحج، أيليق به أن يذهب إلى بلده وتذهب هذه التلبية؟ وتنتهي هذه الاستجابة. دعاه الله عز وجل للحج فماذا قال؟ لبيك. هو يدعى كل يوم 5 مرات، كل يوم يدعى 5 مرات إلى فريضة أعظم من الحج باتفاق أهل العلم، وهي الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل يلبي أو لا؟ هل يلبي أو لا؟ هل يستجيب 5 مرات في اليوم يترك أعماله ويترك مصالحه؟ الآن لما دعاها الله إلى الحج تكلف مالا وجهدا وسفرا وغربة وترك للمصالح، استجابة لله أداء لهذه الفريضة. وكل يوم يدعى إلى الصلاة 5 مرات، هل يلبي أو لا؟ يسأل نفسه، إذا كان لا يستجيب أو يتهاون يسأل نفسه، يقول أين لبيك التي كنت ترفع صوتك بها؟ أين لبيك؟ أين الاستجابة؟ والآن تدعى إلى فريضة أعظم من الحج الذي قمت به، أين لبيك؟ أين الاستجابة لله؟ ولهذا من يكرمه الله عز وجل بالحج ويحسن الإقبال على الله ودعاء الله التوفيق، ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من أدعية الحج، تصلح حاله في صلاته كان متهاونا فيها، وإن كان محافظا تعظم محافظته عليها. والصلاة ميزان يومي، ميزان يومي يكتشف فيه المرء نفسه، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. قد ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني رؤوس الكفر. قال: الصلاة عماد الدين، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عنه أحاديث كثيرة جدا في تعظيم الصلاة وبيان عظمة الصلاة ومكانة الصلاة العظيمة ومنزلتها العلية وما يترتب عليها من الأجور. فالحج يربي على العمل، على المجاهدة للنفس، يربي على ذلك، كما أنه يربي على تجنب المنهيات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآن في الحج كان كل حاج يحرص على معرفة المنهيات في الحج، المحظورات، محظورات الإحرام، يعرفها ولا يفعل شيء منها. يعني مثلا ما يقلم ظفره، لماذا؟ يقال لك منهي عنه، منهي عنه، هذا يؤثر في الإحرام، فلا يقلم ظفره ولا يأخذ شيء من شعره. تعود كل يوم يستخدم طيبا جميلا يتطيب به، ما يتطيب، محظور، ممنوع. أيليق بهذا المستجيب ترك هذه المنهيات أن يرجع إلى بلده ويرتكب كبائر؟ ظفر ما كان يأخذه، أيليق به أن يرجع ويرتكب كبائر؟ ولهذا الحج موقظ للعبد، يعلمه كيف يستجيب لله، كيف يتجنب المنهي. إذا حدثته نفسه أن يرتكب كبيرة بعد حج يقول: ظفر ما أخذته طاعة لله، ولا أرتكب موبقة. نبينا في خطبته أو في خطابته في الحج قال كما جاء في الحديث الصحيح: ألا إنما هن أربع، لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. حذر من هذه الأربع التي أكبر الموبقات، حذر منها في الحج، حذر منها عليه الصلاة والسلام في الحج، والله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. أهل العلم ذكروا في معنى الآية أن من الفسوق أن يكون الإنسان مصرا على ذنب وإن لم يفعله في الحج، لكن نفسه مصرة عليه، يعني عازم أن يفعله بعد الحج، هذا من الفسوق. ولهذا المنهيات هذه محظورات الإحرام تربي الحاج على تجنب الحرام والبعد عن الآثام، تربيه على ذلك. إذا وفق لحسن الاستفادة من هذه الأعمال، إذا وفق لحسن الاستفادة من هذه الأعمال. أيضا ما كان عليه في حجه من تحري الصواب وتتبع السنن وسؤال أهل العلم، قراءة كتب العلم في أحكام الحج وأعمال الحج، كل ما يريد يخطو خطوة يقرأ ويسأل، هذه لها أثرها عليه في أعماله بعد الحج وتفقهه في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني عدد من الحجاج الموفقين في حجهم لما رأى هذه المعاني تحركت فيه أصبح يبحث عن كتب العلم ويسأل ما الكتب التي يعني ينصح الإنسان بأن تكون معه وأن يقرأها. ولهذا بعضهم يحرص أن يحمل معه كتبا لبيته يصلح به بيته في التوحيد، في الأحكام، في الأخلاق، في الآداب، في تجنب المنهيات، يحمل معه كتبا له ولأهل بيته ولولده حتى يكون بيتا صالحا قائما على العلم وعلى الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا كله من عوائد الحج العظيمة. والحج من أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب والعتق من النار، وفي هذا حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بلا إثم ولا ذنب، صفحة بيضاء. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جئت لأبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقلت له: أعطني يدك أبايعك على الإسلام. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكففت يدي. قال: ما شأنك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط، عندي شرط، أبايعك لكن عندي شرط. قال: وما هو؟ قال: أردت أن أشترط أن يغفر لي ما قد سبق وبايعك على الإسلام ويغفر لي كل ما سبق من الذنوب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الله أكبر، يهدم ما كان قبله. تأمل في هذه الكلمة، عظيمة جدا، يهدم ما كان قبله. ما هو هذا الذي يهدم؟ ذنوب قد يكون أفنى فيها هذا الحاج 60 سنة تراكمت وتجمعت وكبرت وعظمت، أحيانا تبلغ مبلغا عظيما، مثل ما في الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء. قد تكون عظيمة لكنها مع تراكم السنوات ينساها الإنسان، ينساها، أحصاه الله ونسوه، ما يدري كم تراكم هذا البناء، بناء الذنوب الذي مضى في عمره. لو أراد أن يتذكر بعض أخطائه في الأسبوع الذي مضى فقط ما يتذكر، فكيف بسنوات طوال؟ وهذه السنوات الطوال كان إبليس يبني فيها ذنوبا ويعز فيها العبد لفعلها، ثم تهدم، ولا سيما عشية عرفة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. لله عتق من النار، ما معنى عتق؟ يعني كتب نجاة تامة، وكان مذنب، هذا كان عنده ذنوب، نجاة تامة كتبت له في يوم عرفة. ولهذا يروى في الحديث في الموطأ وغيره حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز، وهذا تابعي وحديثه مرسل، لكن معناه كما قال أهل العلم صحيح، تدل عليه شواهد. قال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر ولا أغيض منه عشية عرفة لما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام، تجاوز الله عن الذنوب العظام. أخذ يبنيها إبليس في هؤلاء ماذا؟ سنوات، ثم يراها هدمت في عشية. أخذ يبنيها فيهم سنوات كثيرة ثم يراها هدمت كلها في عشية، فما رؤية في يوم أحقر منه في ذلك اليوم، ولا أصغر منه في ذلك اليوم، ولا أدحر منه في ذلك اليوم، ولا أغيض منه في ذلك، يمتلي غيظا. هذا المعنى العظيم في الحج جدير بكل حاجة أن يستحضره، وأن يكون حسن الظن بالله، أن يكون تجاوز عنه، غفر له ولا ولإخوانه، حسن الظن بالله، ثم يري ربه من نفسه بعد حجه خيرا، وينتبه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لو أن امرأة تحسن الغزل وقامت تعمل ونسجت غزلا جميلا حسنا، أخذت أيام وهي تغزله حتى تم، أصبح على أحسن ما يكون، فأخذت تنقضه خيطا خيطا. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا الخير الذي اجتمع للحاج في حجه لا يذهب ويضيعه بعصيان الله، تضيع فرائض الدين، واجبات الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. ومما يتأكد بعد الحج سؤال القبول، وهذه سنة ماضية، سنة ماضية من زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قالوا تقبل الله منا ومنكم، يدعو بالقبول لنفسه ولأخوانه، لأنه لا أحد يجزم أن عمله متقبل، لكن يرجو الله أن يتقبل منه ويدعو الله. قد ذكر الله جل وعلا دعاء خليله إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية عن وهيب ابن الورد أنه قرأ هذه الآية وبكى وقال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ربنا تقبل منا. ولما ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون ذكر منها قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من طاعات، حج، صلاة، صيام، صدقة، بر، إحسان، يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من طاعات، وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا تقبل طاعاتهم. وبهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كما في المسند للإمام أحمد بسند ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل، والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا تجد التقوى تكررت كثيرا في آيات الحج، الآية الأولى من سورة البقرة قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، والتي بعدها قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وختمت بقوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تكررت الوصية. في سورة الحج قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى استظهر من هذه الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، استظهر منها المعنى الذي في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، المعنى نفسه استظهره من هذه الآية، قال فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني من اتقى الله في حجه خرج من حجه بلا إثم بهذا القيد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا يدعو الله لنفسه ولإخوانه بأن يتقبل منه. ولهذا أيضا شرع له في خواتيم الحج أن يكثر من الاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، شرع له أن يكثر من الاستغفار، والاستغفار يجبر النقص، يجبر النقص الذي يقع في الطاعة. ولهذا شرع بعد السلام من الصلاة المكتوبة أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يستغفر ثلاثا. والاستغفار فيه جبر جبر للنقص، وعليه أيضا أن يذكر نعمة الله، نعمة الله عليه بالحج والهداية للدين والتوفيق لطاعة رب العالمين، وهذا من مقاصد الحج. اقرأه في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكر هذا، هذا مقاصد الحج. أيضا المعنى نفسه جاء في خواتيم آيات الحج في سورة الحج ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، ولتكبروا الله على ما هداكم. فاذكر نعمة الله عليك بالهداية، الهداية لأعمال الحج وأرنا مناسكنا، هداك الله إليها ويسرها لك وقمت بها وهداك لهذا الدين فكنت من أهله. اذكر نعمة الله عليك، الهداية منة الله عليك. كان عليه الصلاة والسلام والصحابة معه يقول لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، ولولا الله ما حججت. الله عز وجل جعل اسمك في حجاج بيته هذا العام، أكرمك الله بذلك. اذكر نعمة الله عليك، وذكر النعمة يثمر ماذا؟ حمد المنعم وشكره على نعمائه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا كان السلف يعتبرون عد النعم ولا سيما بعد الحج من شكر المنعم، من شكر المنعم. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سلام بن أبي مطيع قال أتينا سعيد بن إياس الجريري وقد أتى من الحج، فكان يقول أبلانا الله في سفرنا كذا، أبلانا في سفرنا كذا، يعني يعدد نعم وتيسير. ويقول كان يقال تعداد النعم من الشكر، تعداد النعم من الشكر. الآن بعض الحجاج يحب إذا رجع من حجه أن يتحدث فقط عن المتاعب والمصاعب، تعبنا ومشاق وكذا، ويتحدث عن هذه فقط. يقول لا، كانوا يقولون يعني السلف تعداد النعم من الشكر، تعداد النعم من الشكر. فبعض الحجاج ما يعدد هذا، يعدد المصاعب وتعبنا ومشقة وإلى آخره. اذكروه كما هداكم، اذكر هداية الله لك بالحج، تيسيره، إعانته، توفيقه، وسله تبارك وتعالى القبول، أن يتقبل منك عملك وأن يجعل حجك مقبولا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا أكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى. ثم أمر أخير أختم به وهو مستفاد من الآية الأخيرة من آيات الحج في سورة البقرة، يقول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه واعلموا أنكم إليه تحشرون خذها معك أيها الحاج، هذا علم خذه معك. أمرك الله بهذا في آخر آيات الحج، أمرك الله بهذا، هذا العلم، قال واعلموا أنكم إليه تحشر. هذا العلم خذه معك، استصحبه معك. الآن وقوفك بعرفات كما قال أهل العلم يذكر بالحشر، يذكر بالحشر الذي جمع هؤلاء من شتى البلدان وأقاصي الدنيا، جمعهم كلهم عشية عرفة في هذا الصعيد، سيجمع الأولين والآخرين في أرض المحشر يوم القيامة. والوقوف بعرفة يذكر بالحشر. فإذا رجعت من حجك خذ هذا العلم معك، واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا علم نافع جدا، تذكر الحشر والحساب والعقاب والجنة والنار، هذا هو الصلاح، هذا هو الصلاح. ما تصلح القلوب إلا بهذا التذكر. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الإنسان الذي يذكر الحشر والحساب ويخاف، تجد كل ما أرادت نفسه أن تتهاون بطاعة تذكر هذا وأقبل عليه، وإن حدثته بنفسه بمعصية تذكر هذا وكف عنها. ولهذا ينبغي على الحج أن ينتبه لهذا، واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكر أنك ستلقى الله وتقف بين يديه سبحانه وتعالى ويحاسبك على أعمالك، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم. أسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم. أسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأن يغنمهم خيرات هذا الحج وبركاته، وأن يغفر لنا ولهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.